وقفنا مع إمامنا البيضاوي في المرة السابقة بنهاية المسألة الأولى في المسائل التي عقدها في صيغة الأمر، فقال: والثانية إنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. هو ذكر 16 صيغة للأمر، وقلت أن في بعض الكتب كجلال الدين المحلي في كتابه شرح الورقات قال 27 صيغة، وغيره وغيره، جمع الجوامع برضو كام، وده فلان كام وكام، لكن القضية كل منهم رأى على حسب ما تبادر إليه من معاني اللغة العربية في استخدام لفظة الأمر فوضع هذه الصيغة. 16 لو قلنا أن الإمام ذكرهم على سبيل المثال أو على سبيل شرطه، لأن شرط في المختصر أن يحوي بألفاظ صغيرة قليلة العلم كله، يحوي بألفاظ، هذا هو المختصر، يعني لما يكتب مختصر في علم التصانيف بقول يحوي بألفاظ قليلة العلم كله تماما. ففي مثل هذه المكونات يكون على سبيل التمثيل للحصر، مش هيكتب 27 ولا 30 ولا 25، هيكتب لك أشهر ما وجد في هذه الصيغ تماما. في المسألة الثانية بيختار من هذه الصيغ ما يقع عليه الاختيار وما يكون عليها الراجح، والباقي يكون مرجوحا. فهكذا قال: والثانية إنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. يعني يهمنا حاجة واحدة بس من 16، وهي الأولى التي قال فيها الإيجاب مثل وأقيم الصلاة. ليه دي اللي تهم؟ لأن هذه هي التي تهم الحكم الشرعي. الإيجاب حقيقة في الوجوب، وحقيقة الوجوب تطبيق للواجب، والواجب يتحقق فيه الثواب على الفعل والعقاب على الترك. شوف هذه الأربع جمل وراء بعض كده في الآخر، إيه من الصيغ دي اللي يتحقق فيها الثواب على الفعل والعقاب على الترك؟ قال فيه: حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. يعني نقول أن الأمر وارد في الباقي مجازا. ليه؟ لأن صيغة الأمر في المبنى تحققت، صيغة الأمر في المبنى تحققت، أما في المعنى الذي يستعمل في الوجوب غير متحقق. زي ما قال: فكاتبوهم، كاتب، كاتب، هذه فعل أمر، فعل أمر بالمبنى الذي ورد، مبنى الذي أقصده كما بدأت كلامي المرة السابقة بالهمزة والميم والراء، أمر، الألف دي قلنا حمالة بتحمل الهمزة، أمر، فهذا المبنى تحقق فيه الأمر. طب استخدامه هل يحقق الوجوب؟ قلنا لا. ليه؟ لأن في شرط: إن علمتم فيهم خيرا. يبقى إذن هذا الشرط صرف الأمرية من معنى لفظة الأمر فكاتبوهم من الوجوب إلى السنة، عشان كده قال الجواز فيه مجاز في بقيه. قال أبو هاشم: إنه للندب، وقيل للإباحة، وقيل مشترك بين الوجوب والندب. أبو هاشم الجبائي أحد أئمة المعتزلة الكبار، وله من الآراء في الأصول، احنا عندنا مذهب في الأصول، لو رجعنا لأول محاضرة عقدناها في البيضاوي في مقدمة البيضاوي قلنا مناهج التأليف في الأصول منهجان: منهج عرف بمنهج الجمهور وسمي بالشافعية وسمي بالمتكلمين، وفي منهج آخر هو منهج الفقهاء. هذا منهج الفقهاء ما كتب فيه إلا الأحناف. عندي منهج ثالث وإن كان بعيد شوية، وهو الجمع بين الاثنين، إلا أن التعصب مال على أحدهما، لأن المنهج الأول منهج الجمهور كتب فيه المالكية وكتب فيه الشافعية وكتب فيه الحنابلة، أما الأحناف كتبوا في منهج بمفرده لسمات معينة احنا ذكرناها في وقته. المقصد ليه سمي بالمتكلمين؟ قلنا لأن أكثر من كتب فيه من المتكلمين، وأكثر المتكلمين الذين كتبوا في هذا المنهج معتزلة ثم أشاعرة، عشان كده سمي هذا المذهب به. حتى المالكية الذين كتبوا غالبهم كانوا مالكية أشاعرة، الشافعية الذين كتبوا كانوا أشاعرة ومعتزلة، أيضا الحنابلة كان منهم الأشاعرة والمعتزلة الذين كتبوا في هذا الأمر، وقيل قليلة جدا كالإمام ابن قدامة وهم الذين كانوا على مذهب أهل السنة كتبوا في هذا المنهج وغيره، أي في منهم كثير لكن قلة بمقارنة المتكلمين الذين تكلموا أو كتبوا في هذا المنهج. الجبائي أبو هاشم الجبائي إمام من أئمة المعتزلة، له آراء، يعني بعض أحبابنا نقل في رسالته تقريبا رسالة آراء المعتزلة الأصولية، للدكتور اللويحق كرسالة الدكتوراه بتاعته في جمع آراء المعتزلة فقط، فخرجت في مجلد كبير، في مجلد كبير. ولهذا لما يذكر اسمه يدل عند الأئمة على أنه صاحب نقل، عشان ما تقولش مين أبو هاشم ده، لا أبو هاشم صاحب نقل. وعندما نقول صاحب نقل يعني له رأي في الأصول، له رأي في الأصول. إنه للندب، أي الأمر قد يكون للندب، والندب درجة أقل من الوجوب. وقيل للإباحة، وهذا الرأي نقله الإسنوي في كتابه التمهيد، الإمام الإسنوي جمال الدين في كتاب التمهيد، وقيل للإباحة بصيغة التمريض. وقيل مشترك بين الوجوب والندب، أي لفظ الأمر قد يكون مشتركا بين واجب وبين مندوب. وفي حالة الاشتراك حتى ينزل الحكم الشرعي عليه لابد قرينة تفصل بين هل ده للوجوب فعلا ولا ده للندب، كما قلنا في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إيه القرينة؟ قلنا قرينة النص التي وردت في الشرط إن علمتم، دي قرينة صرفت هذا الأمر الذي ورد في قوله فكاتبوهم من الوجوب إلى الندب. وقيل للقدر المشترك بينهما، وهذا قول الأحناف وبالأخص المتريدي، أبو منصور المتريدي من الأحناف ذكروا هذا القول. وقيل للقدر المشترك بينهما، وقيل لأحدهما ولا نعرفه، وهو قول الحجة. حجة هذه كلمة لا تذكر في كتب الأصول إلا للغزالي، إلا الإمام الغزالي، إذا ذكر الحجة فهو الغزالي، كما قلت إذا ذكر القاضي فهو الباقلاني، إلا أن يقيد، لو أن القاضي أبو يعلى بخصناه في كتب أصول الحنابلة، لكن لو ذكر القاضي في أي كتاب في الأصول يبقى مين؟ الباقلاني. الحجة مين؟ الغزالي. الأستاذ مين؟ أبو حامد الإسرائيلي، مش أبو حامد الغزالي. في ألفاظ مصطلحات معينة كده لا بد تكون في ضربة لطالب العلم أنه هو يأخذ عليها. لأحدهما ولا نعرفه، وهو قول الحجة. وقيل مشترك بين الثلاثة، وقيل بين الخمسة، يعني مشترك قد ينزل عليه كل هذه الآراء، كل هذه الآراء. وهذا الرأي الأخير هو الصائب الذي ذكره صاحب المحصول، أخره الإمام البيضاوي لأن أصل الكتاب هو اختصار المحصول، من هكذا أصل اختصار المحصول الإمام الرازي، فاختصره الإمام البيضاوي هنا فأخر به الكلام. فالخمسة قد يكون واجب، قد يكون مشترك بين الوجوب والندب، قد يكون مشترك بين الوجوب والندب والإباحة، قد يكون لقدر مشترك ولو ضئيل بين الوجوب بين الندب، قد يكون لا لهذا ولا لذاك، وقد يكون للخمسة جميعهم، أي وارد عليه. إيه اللي بيفصل من الخمسة؟ القرائن. القرائن تقول لي ده هذا أمر وجوب، هذا أمر ندب، هذا أمر إباحة، هذا أمر كذا، لابد أن تكون في قرينة، والقرينة متفق عليها، عشان ما يجيش كل واحد فينا يعمل له ايه قرينه على مزاج، لا قرينه متفق عليها. كيف يتفق على القرينه؟ على حسب نوع القرينه، ان كانت قرينه نصيه فالنص اتفق بها جاءت في القران او في السنه، او قرينه لغويه اتفق عليها اهل اللغه يجيبها من عند علماء اللغه ان ده قرينه تصرف من الوجوب الى الندب، وهكذا دواليك على حسب القرائن. القرائن في الاصول باب بمفرده، باب له اصوله وضوابطه وقواعده، عشان أعتبر القرينة قرينة أو لا أعتبرها قرينة. قال البيضاوي لنا وجوب. هو طبعا عندما ذكر الرأي الأول دائما نقول الرأي الأول هو الذي يميل إليه صاحب الكتاب، صاحب التصنيف، صاحب المصنف. فهو هنا قال وجوه، يعني أدلة يؤيد بها أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي، حتى وإن كان في الندب فهو مجاز. قد يكون له وجاهة في هذا الأمر. ليه؟ قلت لأنه كل هذه الصيغ يتحقق فيها مبنى الأمر، مبنى الأمر عند اللغويين يتحقق في هذه الصورة. خلاص، إيه الصورة اللي يعنى بها طالب الأصول التي تعطيه الثواب على الفعل والعقاب على الترك، اللي هي تمثل عنده الوجوب، فهياخذ يدلل بقى، هيجيب لي وجوه يعني أدلة تدلل على أنه حقيقة في الوجوب اللي أنا عايز أتكلم عليها، مجاز في غيره سواء كانت في الندب بقى أو قدر مشترك بينه وبين الندب، أو كانت للإباحة أو في أي وجه آخر. أول هذه الأدلة قال الأول قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، هذا قول الله عز وجل لإبليس. تعال انظر كيف فسر الإمام البيضاوي هذه الآية، قال ذم على ترك المأمور فيكون واجبا. أنا قلت أن الوجوب ينزل عليه تطبيق الواجب، والواجب سمي واجبا لأنه يسقط على المكلف، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض واستقرت على الأرض، فأخذ لفظ الواجب على المكلف من هذا الباب على أنه يسقط على المكلف، لا تبرأ ذمته إلا بفعله. طول ما أنت ما صلتش فأنت ذمتك ما برأتش من الصلاة، عليك صلاة. طول ما أنت ما صمتش ومر عليك التكليف، عليك صيام وعليك قضاء الصيام وعليك وعليك، يبقى لا تبرأ ذمتك إلا بفعله، هذا معنى سقط عليك. طيب معنى أن الذمة لا تبرأ إلا بفعله، يبقى إذا من لم يفعله يذم، من لم يفعله يذم، فقالوا يذم تاركه ويثاب فاعله. واشترط البعض وهو الصحيح الامتثال الأجر في الفعل، أن يحتسب أجره في فعله لله عز وجل عشان يأخذ الأجر، ولذلك قالوا ما ذم تاركه وأثيب فاعله امتثالا، أي امتثالا للأجر. فذم على ترك المأمور فيكون واجبا، هذا أول دليل، طالما أنه ترتب على عدم الفعل الذم إذن هو حقيقة في الوجوب. طب الدليل الثاني، قال الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قال ذم على التكذيب، التكذيب بالأمر. لا يركعون هنا، لا يركعون هنا، قال الله ذمهم ليه؟ لأن هذا أسلوب توبيخ معروف عند المفسرين، هذا أسلوب توبيخ، الله يوبخهم. لماذا فعل الله فيهم ما فعل؟ قال لأنهم لما طلب منهم أن يركعوا لم يركعوا، فما كان هذا التوبيخ إلا على فعل طلب منهم أن يفعلوه ولم يفعلوه، فتركه ترتب عليه عقاب، تركه ترتب عليه عقاب. قلنا الظاهر أنه للترك والويل للتكذيب، هذا تفريق المتكلمين، قلنا الظاهر أنه للترك لأنهم تركوا فعل الركوع فأنزل الله عليهم ذلك لأن كذبوا بذلك. يعني هل يعقل أن يكون إنسان غير مكذب وتارك، غير مكذب للصلاة وتارك؟ قالوا نعم يجوز أن يكون الإنسان غير مكذب للصلاة وتارك، ومن هنا أوجدت عندنا مسألة ترك الصلاة متكاسلا أم ترك الصلاة جاحدا، من التأصيل، هذا التأصيل، هذا الفعل الذي تكلم به الفقهاء، هل تركها كسلا أم تركها جحودا مكذبا لها؟ خلاص، المهم في الحكم الشرعي أنه تركها، أنه تركها، كذب أم لم يكذب هو تركها، والذم يترتب على عدم الفعل سواء فعلها أم لا فعلها، لم يفعلها تكاسلا أو لم يفعلها جحودا، النتيجة أن الجحود وعدم الجحود عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا اختار البعض أنه عند مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن هو تارك للصلاة، فيترتب عليه على الأقل كما قال أبو حنيفة الملامة الدنيوية، الملامة الدنيوية فقط. قيل لعل هناك قرينة أو جبد، أي صرفت هذا الكلام إلى الوجوب. قلنا رتب الذم على ترك مجرد الفعل، مجرد افعل، مجرد افعل، الذم على مجرد افعل ولم يفعل رتب عليه الذم، لأنه لو فعل لخرج من دائرة الذم إلى المدح، لخرج من دائرة الذم إلى المدح، خروجه من دائرة الذم إلى المدح دليل على الفعل، ووقوعه في دائرة الذم أنه لم يفعل. لهذا قال قلنا رتب الذم، أي الشارع الكريم رتب الذم على ترك مجرد افعل، أي مجرد الأمر، ما فعله رتب عليه أنه لابد أن يكون مذموما. أقف عند هذا الوجه الثاني إن شاء الله، ونبدأ في الثالث المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.